بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. هذا يبحث علماء الأصول هذا البحث وهو التعارض في أواخر كتب علم أصول الفقه، وهو في الحقيقة يعني مبحث من الأهمية بمكان، فإنه يبين كيف يدفع المجتهد أو العالم أو المتمكن في هذا العلم، كيف يدفع فيما يبدو وقوع التعارض فيه في الأدلة الشرعية. والأدلة الشرعية لا يقع التعارض بينها البتة، لأنها من لدن حكيم خبير، إن ربك حكيم عليم، فهذه الأوامر وهذه النواهي صادرة من الله عز وجل وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. لكن قد يبدو للقارئ للناظر قد يبدو له شيء من التعارض، فيقول له أهل العلم طرق دفع التعارض بهذه الخطوات، فافهم عن الله وافهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والتعارض من حيث اللغة هو التقابل، التقابل والتمانع، هذا يمنع من نفاذ هذا، ففلان عارضه فلان وقابله سواء حسا وجها لوجه أو معنى، عارضه بحجته وبينته. أما من حيث الاصطلاح فهو تقابل الدليلين الشرعيين بحيث يدفع أحدهما مدلول الآخر، وهذا له صور كثيرة سيكون الحديث عنها بشيء من الاختصار، والمثال على حسب الحالة التي يذكرها الشيخ رحمه الله. فتقابل الدليلين أو تمانع الدليلين أو تعارض الدليلين بحيث يمنع أحد الدليلين مدلول الآخر، وهذا التعارض يقع في أمرين، في الظاهر وفي نفس الأمر، الظاهر وفي نفس الأمر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله يا مشايخ فله أجران، إذا اجتهد الحاكم واحد فأصاب كم فله، طيب الأجران على ماذا؟ على الاجتهاد والإصابة، واضح؟ فاجتهاده شيء وإصابة الحق في نفس الأمر إيش؟ شيء آخر. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ، اجتهد وأخطأ ماذا؟ له أجر واحد، الأجر يعود إلى ماذا؟ إلى اجتهاده، والخطأ معفو عن هذا من رحمة الله عز وجل. ففيه أمران أو حكمان، حكم في الباطن في نفس الأمر، وحكم إيش؟ في الظاهر. فإذا وافق الحكم الذي في نظر المجتهد الحكم عند الله فقد أصاب، وإذا اجتهد المجتهد واتقى الله عز وجل ما استطاع ولم يصب حكم الله وقد استفرغ وسعه فله أجر على اجتهاده وخطأ عفو. لو سافر أناس فدخل عليهم وقت العشاء فأرادوا الصلاة وليس عندهم ما يهتدون به، القبلة أين؟ الصلاة إلى أي جهة؟ إلى الكعبة. طيب ماذا نصنع؟ لو كنا نرى الكعبة انتهى الموضوع، ما في اجتهاد، واضح يا مشايخ؟ فيتعين استقبال عين الكعبة، فإن كان بيننا وبينها مسافات فالمطلوب جهة القبلة. طيب اجتهدنا، كم لنا؟ إما أن نصيب الجهة التي فيها القبلة، أو نخطئ. فإذا أصبنا ما الذي اجتمع؟ الاجتهاد وإصابة الجهة أو العين. وإذا انحرفنا ما الذي بذلنا؟ الاجتهاد. فهل أصبنا عين الكعبة أو جهتها؟ لا. فهمتم يا مشايخ؟ ففيه حكمان، هذا وجه التعارض. طيب التعارض في نفس الأمر، يعني ممكن الكعبة تكون في جهتين في آن واحد؟ أبدا، هي في جهة واحدة. فهذا لا يمكن أن يقع فيه التعارض في نفس الأمر، في الواقع لا يمكن، وإنما يقع التعارض أين؟ في نظر المجتهد، في عقل، في اجتهاد. فهمتم؟ معي ولا أنتم معي؟ طيب هذا معنى إيش؟ الحكم في الباطن والحكم في الظاهر، في نفس الأمر أو فيما يبدو لك. فإذا توافق الحكمان، الظاهر مع ما في نفس الأمر وعند الله عز وجل، فاكتمل الحق والصواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي. تختصمون إلى من؟ النبي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه. ومع ذلك هذه هي الحالة البشرية، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما سمعت. واضح؟ طيب فهذا هو حتى تعرف أين يقع التعارض. هل يقع التعارض في نفس الأمر؟ الجواب لا يمكن أن يقع إلا في حالة واحدة، النسخ. فهمتم؟ التعارض أين يقع في نفس الأمر؟ في أي حالة؟ فقط في النسخ. كان أباح الله عز وجل مثلا شرب الخمر فحرمها، فهي في هذه اللحظة لحظة التحريم، لا يمكن أن تشرب وتمتنع في آن واحد. فهذا إيش؟ الأخير يدفع الأول ويزيحه فيكون النسخ. فالتعارض في نفس الأمر متى يكون؟ لا مشاكل، لا يكون إلا في النسخ. لكن في نظر المجتهد أو العالم ماذا يقع؟ قد يظن أن هذا هو في نفس الأمر وليس كذلك، فلضعفه ولقلة علمه أو اشتباه الأمور عليه يقع فيه، فهو مطالب أن يدرك حكم الله عز وجل، أن يدرك مراد الله عز وجل. فإن أدركه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن لم يدركه وقد استفرغ وسعه وجهده أثابه الله عز وجل على اجتهاده وعفى عن خطأه. طيب تفضل. أن يقع التعارض بين عامين، سواء من كتاب أو من سنة أو من كتاب وسنة. نعم. طيب اسمعوا يا مشايخ، إذا بدا لنا التعارض، إذا بدا لنا التعارض فماذا نصنع في هذين الدليلين؟ الخطوات كالتالي، الخطوات كالتالي، والشيخ ذاكرها. الخطوة الأولى الجمع بين الدليلين، الجمع بين الدليلين. قبل هذا العمل بالدليلين ما أمكن، فإن أمكن العمل بهما كل على حدة ولا يقع بينهما تعارض فهذا هو المتعين، لا ينتقل منه إلى مرحلة ثانية إلا إذا لم يمكن العمل بهذا ولا بهذا في آن واحد، فإما أن نعمل بهذا أو نعمل بهذا أو نعمل ببعض هذا أو ببعض هذا. فما هي الخطوات؟ الخطوة أن نجمع بين الدليلين ما أمكن، هذه الجمع ما بين الدليلين ما أمكن. ولهذا يتكلم العلماء حمل المطلق على المقيد، العام على الخاص، وهكذا يبحثون هذه المباحث لما حتى يمكن العمل بالدليل العام لوحده، حتى يمكن العمل بالدليل الخاص لوحده، فإن لم يمكن جمع بينهما، فإن أمكن الجمع فهو المتعين. لم يمكن العمل ابتداء ولم يمكن الجمع بينهما، ماذا نصنع؟ ننظر إلى التاريخ أيهما المتأخر فيجعل ماذا؟ ناسخا للمتقدم. وهذا له طرق يعرف بها المتقدم من ماذا؟ المتأخر. بحث العلماء رحمهم الله، فإذا علمنا صرنا إلى الناسخ وتركنا المنسوخ. طيب ما عرفنا الناسخ من المنسوخ؟ بحثنا أيهما المتقدم أيهما المتأخر، تقاربت، لم نعلم، ننتقل إلى المرحلة الرابعة وهي الترجيح، نرجح أحد الدليلين على ماذا؟ على الآخر. وقد ذكر العلماء أكثر من 150 طريقة للترجيح بين هذه إيش؟ المتعارضات فيما يبدو لك. فإذا استنفذ العالم والمجتهد والفقيه والناظر في هذه المرجحات ثم أغلق عليه بعد هذه المرجحات لم يهتدي أيضا، فماذا يصنع؟ قالوا يتوقف ويسأل الله عز وجل أن يفتح عليه بخير وهو خير الفاتحين. واضح؟ طيب نسمع الأمثلة. قال اسمع هذا المثال، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا إثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وفي الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت، نفي الهداية عنه أو لا؟ طيب، وهذا عام وهذا عام، فماذا نصنع بهما؟ قال يحمل هذا على معنى ويحمل هذا على معنى فلا يقع التعارض. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد وتوجه وتعلم، ها؟ إنك لا تهدي من أحببت أي لا تهدي هداية توفيق. فذاك المنفي شيء والمثبت شيء آخر، وقع التعارض؟ ها؟ لا. نعم. نعم، في أم الكتاب ماذا تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم، أي هداية تدعو؟ كلاهما. تدعو بالهدايتين، اهدني هداية تعليم وإرشاد ووفقني ها للعمل. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ماذا يقول أول شيء؟ ماذا تقولون؟ المؤذن وش يقول؟ ما مهمة المؤذن؟ إيه إعلام لأي شيء. طيب ما المطلوب منكم إذا سمعتم؟ ها ما المطلوب؟ انكم تصلوا. ها، فشوفوا اللي الاذان نفسه تقول، نقول مثل ما يقول. فاذا قال الله اكبر ماذا نقول؟ ونتابع فيها. فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله ماذا نقول؟ ها الشيخ، الشيخ. فاذا قال اشهد ان محمد رسول الله، اليس كذلك؟ طيب، فاذا قال حي على الصلاه تقولون لا حول ولا قوه الا بالله، ولا لا حول ولا قوه الا بالله؟ اي باي صورتين؟ ها، الثانيه، انك تقول يا رب انا سمعت النداء لكن لا حول لي ولا قوه في الاجابه ها الا بك. ما هو كما تفهم كان تضجر لا حول ولا قوه الا بالله، شاف لي يعني؟ بل انت تعلن انك استجبت وترغب في الاستجابه، لكن يا رب لا حول لي في القيام بهذا العمل واجابه هذا الداعي الا بك، فوفقني. هذا معناه. ها، طيب، تفضل. الآية ماذا تفهم منها؟ هذه نزلت في أول تشريع الصيام، ها؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني إذا صم وتطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، يعني فخيرك إن شئت وإن شئت، والصوم خير وأفضل ولم يعزل. ها، طيب، فهذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حسن، ومنع ايش؟ الخيرة. نعم، من مس ذكره فليتوضأ، هذا عام، من مس ذكره فليتوضأ سواء كان بشهوة أو من غير شهوة، قاصدا أو غير قاصد. طيب، إنما هو بضعة منك، أي جزء منك، فكما أنك لو مسست يدك أو رجلك أو أنفك لا تنتقض الطهارة، فكذا لو مس الإنسان فرجه. طيب، فيرجح الأول، يرجح الأول بمعنى أنك حتى تحتار، من مس ذكره فليتوضأ، أبرأ لدينه، أبرأ لدينه، وأصح وأبعد عن خلاف الفقهاء، بل لو أنه توضأ لأجمع العلماء على صحة وضوءه، لكن لو أنه مس ولم يتوضأ اختلفوا فيه، فبعضهم يصحح صلاته وبعضهم يقول أعد الصلاة. نعم، هذه طبعا المرجحات، إما أن تنظر إلى المتن أو إلى شيء خارج المتن أو إلى الإسناد، والشيخ مثل لهذه، ها، قال فيرجح الأول. لما؟ لأنه أحوط، ولأن أكثر لأنه أكثر طرقا، أي مخارج لهذا الحديث ورواته كثر، ومصححه أكثر، هذا من حيث الإسناد، ولأنه ناقل عن الأصل وذاك مبقن. فالناقل أيهما اللي موافق للأصل؟ من مس ذكره فليتوضأ أو إنما هو بضعة منك؟ الموافق للأصل إنما هو بضعة منك، والناقل أنه يتوضأ. فدائما الشريعة جاءت للنقل عن الأصل، فأنت ذمتك كانت بريئة لا يلزمها شيء، ثم شغلت بشيء، فالذي شغل أنك إذا مسست فتوضأ. نعم، هذه الحالة الرابعة. ولا يوجد له مثال صحيح عند الشيخ رحمة الله عليه لعلمه وفقهه، وهو يحكي أيضا عن الواقع أنه لا يمكن أن تصل إلى هذه المرحلة وتريد أن تأتي بمثال لا يمكن العمل بكل منهما ولا الجمع بينهما ولا معرفة الناسخ من المنسوخ ولا إمكانية الترجيح بهذه المرجحات العديدة. يقول هذا قد لا يوجد فيه مثال، لكن ممكن يتوقف فلان ولا يتوقف فلان، فكل ينطق بحسب علمه. ها، الحلال بين، ها، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني فيه إيش؟ قليل يعلمونها. نعم. الأول بين إيش؟ عامين، الثاني بين، طيب، أين صلى الظهر؟ أين صلى الظهر؟ بمكة. ها؟ طيب، وحديث صلاها بمنى. الظهر كم صلاة؟ واحدة. فالذي نقل الأول نقل أنه صلاها إيش؟ بمكة، والثاني نقل أنه صلاها بمنى. ممكن الصلاتين تصير؟ ها؟ وش رأيكم؟ ممكن؟ يعني لو الرجل صلى مثلا، صلينا والله الحمد لله المغرب وفرغنا منها، وهي إن شاء الله قد يعني أتت على الوجه الأكمل أو الصحيح شرعا، سقطت الصلاة عنا أو لا؟ سقط. طيب لو أراد شخص قال يمكن هذيك ما فيها ما فيها، أنا بعيد صلاة المغرب نفسها، وقام وكبر المغرب، هل هو صلى المغرب حقيقة الآن الثانية؟ لو لم، إذا كان في تلك خلل مبطل لها فهي لم تفرغ من ذمتك، لكن إذا هي سقطت فأنا لك أن تدرك هذا الساقط، فمعنى أن الصلاة الثانية لا تكون فرضا. وهنا يحكي أنه صلى الظهر بمكة، وهنا يحكي أنه صلى الظهر بمنى، ماذا نصنع؟ فيجمع بينهما، فالذي رآه في الأول حكى ما رأى، ولعله ما صلى معه إيش؟ الظهر بمكة، وأدركه أين؟ فحكى ما رأى، فهذا حكى ما رأى وهذا حكى ما رأى. نعم. الأولى أحللنا لك أزواجك، والثانية لا يحل لك النساء، واضح؟ طيب. عندنا حادثة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، فميمونة رضي الله عنها وأرضاها تقول تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حلال، يعني لم تحرم، وهو كذلك، وهي النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف. وابن عباس يحكي أنه تزوجها وهو محرم. من صاحب القصة، ابن عباس ولا ميمونة؟ طيب هل يمكن الجمع بين الروايتين في واقعة واحدة؟ ما يمكن. طيب معرفة الناسخ هي ما لم تقع إلا مرة، فكيف يتصور فيها ناسخ ومنسوخ؟ فإما هذه أو هذه. طيب نرجح من على من، صاحب الشأن والقصة أم الراوي عنها؟ ولهذا سلك العلماء هذا المسلك. نعم. ورافع رضي الله عنه وارضاه كان هو الرسول ما بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابع نفس ما سبق. نعم. أن يتعارض عام ويش وخاص، وقد سبق معنى ماذا في العام والخاص، وله أمثلة كثيرة، سواء كان العام هو الأول أو الخاص هو إيش الآخر أو العكس، أن يأتي الخاص أولا ثم يأتي العام من بعده. فعند الجمهور لا فرق، تقدم العام أو تأخر الخاص فإن العام يحمل على أو الخاص يخصص إيش العموم. نعم. فيما سقت السماء العشر، هذا عام، فكل شيء سقته السماء قل أو كثر ففيه، وجاء حديث في ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، جعلت حدا ليش لما سقته السماء، فإذا كان أدون من خمسة أوسق فلا زكاة فيه. نعم. يعني فيهما عموم وخصوص، فالأول عام من وجه، خاص على مشاهد، عام من وجه، خاص من وجه، الثاني خاص من وجه وعام من وجه إيش آخر، فماذا نصنع؟ تتخالف هذه فيجمع بينهما. نعم. ثلاث حالات. أيوة. أن يأتي ما يدل على تخصيص أحدهما بالآخر، فإذا علمنا أن هذا يخص العام عملنا به وانتهت انتهى يعني ما يتعلق به. نعم. مثاله الآية، هذه الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عامة أو لا؟ في أي شيء؟ عدة المتوفى عنها، المتوفى عنها قد تكون حامل وقد تكون غير حامل، ها؟ وقد يكون إيش مدخول بها وقد يكون غير إيش مدخول بها. طيب والثانية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهي عامة في كل حامل متوفى عنها، ها؟ أو طيب فالأولى ماذا قال؟ خاصة في المتوفى عنها، عامة في أي شيء؟ في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل، ها؟ وأولاة الأحمال خاصة في الحامل. نعم. عامة في المتوفى عنها. طيب تفضل. وغيره. نعم. دل الدليل، سيأتي بدليل خارجي، دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك بليال كانت حامل وتوفي عنها زوجها فولدت ببضعة أيام، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، فهذا يدل على أن عدتها انقضت بوضع الحمل. نعم. فأذن
لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا تكون عدة الحمل
إلى
وضع الحمل، سواء كان يتوفى عنها أو يوفى.
نعم.
ولم يكن دليلا على تخصيص حكم الحمل بالآخر من الراجح، لذلك قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في أي شيء؟ في الزمن، دخلت في الصباح بعد صلاة الفجر، قريب طلوع الفجر، الضحى، قبيل الظهر، بعده العصر، بعده إلى غروب الشمس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو عام في الأزمان، خاص في تحية إيش؟ المسجد. طيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا عام في إيش؟ خاص في زمن إيش؟ اللي هو بعد الفجر، عام في إيش؟ في الصلاة، أي لا صلاة. طيب من الصلاة المنفية تحية إيش؟ المسجد، فهنا وقع التعارض، دخل في هذا الوقت ماذا يصنع؟ أيعمل بالعموم السابق أم يعمل بالعموم الثاني أم ماذا يصنع؟ نعم. طيب يشمل تحية المسجد وغيرها. طيب أيهما نقدم الآن؟ قال العام اللي هو لا صلاة بعد صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، خصت ببعض الصلوات اتفاقا، وأنها تصح الصلاة في هذا الوقت، مثل ماذا؟ الصلاة المقضية أو المنسية، فإنه يصلي في هذا الوقت من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهو ذكرها بعد إيش؟ أو في هذه الأوقات المنهي عنها فإنه يصليها، فخصت هذه الصلاة فضعف العموم، فلما ضعف العموم جاء هذا الشيء الآخر فدخل معه، كأنه وجد شيئا ساعده في أن يخص مثل ما خص السابق. نعم. عرفتم مش يعني لا يمكن التعارض بين النصوص الشرعية في نفس الأمر، من أين علمنا هذا؟ من الله عز وجل متصف بالعلم والحكمة وهو العليم الحكيم، إن ربك حكيم عليم، لا يمكن أن تصدر هذه منه إلا بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، والعليم لا تخفى عليه خافية، والحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها. نعم.
لا تتعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه، لأن النصوص فيه لأن النصوص التي تناقض الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ
نعم تفضل. عاطل تفضل حياك الله. هذه يعني نظر إلى الدلالات، شوفوا الأدلة الشرعية لكل منها منزلته، فالكتاب والسنة والإجماع والقياس كلها أدلة يحتج بها، وهذه الأدلة لا يمكن أن تتعارض في نفس الأمر، لكن تتعارض في نظر المجتهد. فإذا تعارضت في نفس الأمر فليس لها إلا حالة واحدة فقط، وهي ماذا؟ النسخ. طيب إذا كان ذلك كذلك فأين يقع النسخ؟ يقع إما في الكتاب أو ولا نسخ في الإجماع ولا القياس. واضح؟ طيب هذه الأدلة الشرعية إذا نظرت إلى طريق ثبوتها فالكتاب والسنة مقطوع الكتاب متواتر ومقطوع بثبوته، والكتاب نفسه فيه ما هو مقطوع بدلالته أي لا يحتمل إلا معنى واحد، وفيه ظاهر وفيه مجمل، والسنة فيها المتواتر والآحاد، والمتواتر والآحاد منها ينقسم إلى قسمين، ها؟ قطعي الدلالة كقطعي الكتاب في دلالته، أو ظني الدلالة كظني الدلالة وين؟ في الكتاب. ففيه عندنا أربعة: القطعي من حيث الثبوت، والقطعي من حيث الدلالة، هذا لا يمكن أن يقع فيها التعارض البتة إلا في حالة إيش؟ النسخ. فإن كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت وقطعي الدلالة من الكتاب، وقطعي الثبوت وقطعي الدلالة من السنة، فلا يمكن أن يقع بينهم التعارض إلا في حالة النسخ، الكتاب بالكتاب، السنة بالسنة، أو السنة بالكتاب، أو الكتاب بالسنة، أربع حالات. أما إذا كان من المقطوع بثبوته كالكتاب أو السنة المتواترة ومختلف في دلالته، فهذه هي الصورة التي تأتي: حمل المطلق على المقيد، حمل العام على الخاص، وصور معينة إلى أن يخلص إلى دفع التعارض عنه. من الأمور التي ينبغي لها الإنسان وهي أنه لا يصل إلى هذه المراحل اللي هي المراحل اللي هو التعارض أو ما أشبه من ذلك إذا عرف الترتيب. فالدليل قد يكون في دلالته من المقطوع به ولم يدخله تخصيص البتة، فهل تسوي ما لم يدخله تخصيص البتة بما دخله تخصيص؟ طيب دخله تخصيص وآخر دخله تخصيصات، أيهما يقدم على الآخر وتكون أقوى دلالة؟ ما خص مرة مقدم على ما خص مرتين، وقدم على ما خص ثلاث، وما خص مرتين يقدم على ما خص ثلاث، وهكذا. أين العقل هذا يا شيخ والترتيب الضخم في الشريعة؟ يعني من يعني غاية الإتقان والإبداع، لكن هي الإشكال تقع في قصور العلم والفهم. إذا تبتدنون طيب. فالشيخ قال: فيرجح الكتاب والسنة، فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. النص بمعنى أن دلالته ما عندكم يا منفد وما عند الله باق، ممكن يخص من هذا شيء؟ أبدا، بل هو في غاية العمق: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذا خطاب بين من؟ بين 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 الله عز وجل، ها، وعيسى عليه السلام، لا يمكن أن يخص منه شيء. فهذه الصيغ التي لا يدخلها تخصيص البتة لها منزلة، والذي دخلها تخصيص له كذا. فإذا جاءنا النص وجاءنا الظاهر، فالنص مسيطر، ها، طيب إذا جاءنا الظاهر ها وفيه شيء آخر مجمل يقضي من على من؟ ها طيب العموم وإن كان قطعي الدلالة فليس في رتبة واحدة أيضا مع أنه لا يخص. ها والله بكل شيء عليم. ما في أبلغ منه. تفضل. نعم تفضل.
قال صلى الله عليه وسلم وإلا يمكن النسخ وإلا يمكن النسخ والتقطير بوجه من الكتاب والسنة النسخ على الله والغالب على المغلوب والمنطوق على المفهوم والمثبت على المثبت على المال والناقل على الأصل على المبني عليه لأن مع الناقل زيادة علم والعالم المحفوظ وهو الذي المخصص على غير المحفوظ وما كان استثناء قويه أكثر على ما هو
يعني الحديث الذي قبله أهل العلم وفيه صفات أكثر من الضبط والحفظ والإتقان وكثرة الطرق مقدم على ما لم يتصب بذلك. نعم.
قال وما كان استثناء قويه أكثر على ما هو وصاحب القصة على غيره ويقدم من الإجماع
عندنا المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم الله عز وجل والمستفتي هو السائل عن حكم الله. أيوة.
قال رحمه الله شروط التقوى اشترط لجواز التقوى شروط منها أولا
يعني أرجو العناية يعني ولا سيما أن هذه من المسائل الخطرة لأنك تتكلم عن الله عز وجل وعن شرع الله فينبغي أن تكون هذه الفتية لا تصدر إلا من أهلها وينبغي أن تكون محققة لمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله يشترط جواز التقوى شروط منها أولا أن يكون المفتي عالما بحكم يقينا أو أن الله حكم إلا وجب عليه الفور.
هذا المتكلم في الشرع إذا أراد أن يفتي أحد فلا بد أن يكون على علم يقيني بما يفتي فيه أو يغلب على ظنه فإن لم يتوفر فيه ذلك وجب عليه الصمت ولو كان عالما. واضح؟ طيب ثاني. يعني يجب على المفتي أن يفهم المسألة وأن يتصور المسألة كما ينبغي. واضح؟ فالسائل يفصح عما يريد فإذا أشكل على المفتي بعض الحادثة يسأل طيب وكذا هل وقع كذا هل قلت كذا كيف قلت متى في أي حالة حتى يستكمل صورة المسألة فإذا استكملها واستوضحها اجتهد في سحب الحكم الشرعي وإنزال على هذه الواقعة فيقول له حكم الله عز وجل كذا وكذا. كان يأتي رجل فيقول يا شيخ أنا صليت مع الجماعة وجلست ما وقفت في الصلاة هل تظنون أن الشيخ راح يقول له خلاص لا حرج لا شيء أم بيقول له ليش جلست قال والله حسيت أني سيغمى علي وأدوخ فجلست هل علي شيء قال لا والثاني يقول نسيت كنت أظنهم جلوس وهم إيش قيام ماذا عليه سيقول له ائتي بركة اختلف الحكم ولا لا الاختلاف تصور المسألة واضح يا مشايخ طيب
قال عسى الله عليك فإذا شكل عليه مع الإمام المستفيد سأل وعلي وإن كان الإمام التفصيل استفصل وغير التفصيل الجواب فإذا سمع
يعني هو مثل مسألة إيش في الإرث والمواريث نعم وإلا المسائل كما سمعتم كثيرة نعم
قال رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام
أن يكون هادئ البال. ليه يا مشايخ؟ ليش يكون هادئ البال؟ لأنه قاضي، هو قاضي، إما صلاتك صحيحة أو باطلة، فلا بد أن يسمع هذه الدعوة حتى ينزل الحكم الشرعي عليها. نعم.
قال أيضا ما يلزم ذلك المنع من صبر مسألة وتقديرها على أدلة شرع، فلا يلزمها الإشغال به بغرض أو هم أو بلد أو غيره. قال
يشترط لوجوب الفتوى. الآن متى تتعين الفتوى؟ متى يجب عليه أن يفتي؟ أما هناك فهذه شروط عامة، فقد يفتي الإنسان وقد لا يفتي، لكن يتصل إلى حالات أنه يجب عليه ويتعين عليه أن يفتي، لا أن يفتي غيره. نعم. يعني الأولى أن تقع الواقعة، وأخص الناس بالفتيا فيها إذا وقعت على المفتي نفسه، فيجب عليه أن يفتي نفسه لا أن يسأل غيره. والصورة الثانية أن تقع في غيره ولا يوجد إلا هو، لكن إذا وقعت في غيره وفيه مثله إن شاء أفتاه وإن شاء أحاله إلى آخر ليفتيه. نعم. فإن لم تكن إلا في حالات أن يريد أن يعلم الطلاب ويعلم الناس أن لو وقع لكم كذا وكذا من غير المبالغة في فرض إيش المسائل. يعني هذا المفتي جاء هذا الإنسان فيستفتي فيقول يا شيخ وقعت لي كذا وكذا، فإذا كان لا يعلم منه أن السائل هذا متعنت، أنه يريد الإحراج، أنه يريد إيجاد البلابل والفتن، أنه يتقصد وضع المسائل ليشوش على الناس، فحينئذ يحق للمفتي أن يجيبه. فإن علم منه سوء قصد وجب منعه وعدم افتائه. نعم.
قال
هذه ايضا من الاهميه بمكان مشايخ، فشخص ياتيك لوحده في نازله وقعت له، رجل عنده مشكله اما في صلاته أو في صيامه أو بين أسرته، فهي مسألة خاصة لا تتعدى السائل هذا، بخلاف المسألة التي إذا أفتى فيها تضرر بها العامة، فهذه لها شأن وهذه لها شأن آخر. ففي المسائل المدلهمات والعظيمات ينبغي أن لا يتصدى لها إلا من هو حق بالفتوى، ويحتاج إلى أن ينظر في المصالح والمفاسد وأن يتشاور مع أهل العلم مثله. أما الآن يطلع عمر يطلع خطيب جمعة ويسجل شريط ولا في بيته وينشر ويقول عليكم كذا وعليكم كذا وعليكم كذا في أمور تخص العامة وعامة الناس والمسلمين، فهذا لا يحل له أن يتكلم إلا إذا كان من أهل العلم المأذون لهم. نعم. ماذا يلزم المستفتي؟ الأول يلزم المفتي، الثاني يلزم إيش المستفتي. نعم. إذن يلزم المستفتي أن يكون في سؤاله متقيا لله، يريد الحق لا يريد العبث واللعب. نعم.
قال الله تعالى: لا يستفتي إلا من يعلم أو يغيب عن ظني أنه أهل الفتوى.
هذا المستفتي يتعين عليه أن يبحث عن أعلم الناس ليفتيه، إما وهو يعلم بيقين أو يغلب على ظنه أن هذا من أهل العلم. أما رأى رجلا أو سمعه في شريطة أو رآه يعظ وعظا فجاء فنصبه للفتية فهذا من الجهل. فالناس يا شيخ يحتاطون في دنياهم، وجاء رجل يبي له يشتري له سيارة ما يروح يطلب عمر الجزار ولا بقال ويسأله ايش السيارات الزينة ولا ها، ويكد ويكدح ويدور الناس اللي عندهم فطنة ويسأل، يوم يجي الدين ها الأمر سهل. نعم.
قال
فإذا كان عندنا أكثر من مفتي، فرجل ورع عالم تقي والآخر مثله لكن فيه نوع من إيش النقص، يبدأ بمن هذا هو. نعم.
قال وقيل يكون ذلك. والثاني ما يصف حالة الوصف الدقيق صادقا دقيقا كقول السائل
أن ينتبه لما يقول المفتي. أما يجيك في بعض الناس طول عمره يا شيخ أنا صارت لي ويقعد يتلفت يمين ويسار وبعد ما حكى السؤال لم ينتبه لما يقوله المفتي بل تشاغل إما بجوال أو بكلام مع شخص ماذا تقول يا شيخ ويرجع، هذا ليس بسائل، بل ينبغي أن يستجمع قواه وعقله وقلبه ليفهم عن إيش المفتي هذه الفتوى. نعم. تصلون ولا تكملوا؟ خلنا نجتهد وبعدين نقلد.
قال ابن الوليد الاجتهاد قال رحمه الله تعين الاجتهاد والجهد في دراسه حكم شرع واصطلاح حكم الجهد في دراسه حكم شرعي والمجتهد والبذل له بذلك.
طيب اسمع، يقول المجتهد لغة بذل الجهد والجهد والطاقة لإدراك أمر شرع. فرجل يقول حملت الهاتف اجتهدت في حمل الهاتف، هذا لا يقال له مجتهد، وإنما يقول اجتهدت في حمل الرحى والحصاة الضخمة الكبيرة لأنها تحتاج إيش إلى جهد ومشقة. أما يحمل قلم ويقول اجتهدت هذا ضعيف المسكين يعني ها. فهذا من حيث اللغة. أما الاصطلاح فهو بذل الجهد أو الجهد والطاقة لإدراك حكم شرعي، بمعنى أنه يستفرغ وسعه وجهده في النظر في ما يمكن النظر فيه من الأدلة الشرعية في هذه المسألة. أما أنه يبحث على آية أو حديث فيأخذ وهكذا يذهب لا يعلم أهي مقيدة أم مخصصة أم مبينة أم منسوخة أو ما شابه ذلك، فهذا نوع من العبث والتشهي. والمجتهد من هو؟ هو من بذل جهده في درك حكم شرعي. نعم. أبا الشيخ إلا أن نكون من المجتهدين.